الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على منظومة الألبيري في الآداب والزهد وطلب العلم، وكنا قد وقفنا على البيت 18، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. في البيت 3 ذكر الأكياس، قلنا إنه جمع كيس، وسأل أحد الإخوة الفرق بين الكيس والكيس، فكلفنا مبارك بالبحث، فنقل كلام أبي العباس ثعلب، وهو فرق دقيق، أن الكيس هو اسم الفاعل والكيس هو العقل. هذا تفريق دقيق. تقول فلان كيس أي أنه عاقل اسم فاعل، وفلان ذو كيس أي صاحب عقل. وبهذا يزول عنا الإشكال في الحديث الكيس من دان نفسه أي العاقل، فتفسر الكيس بالعاقل. وفي الحديث الآخر في من أراد الدخول على أهله قال الكيس الكيس أي عليك بالعقل والتعقل وعدم الاستعجال. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى في منظومته: فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أوتيت فيه طول باع.
وقال طول الضبط هنا التشكيل خطأ، المفروض أن الضم يكون فوق الطاء والواو ما عليها شيء، وإن أوتيت فيه طول باع. نعم.
وإن أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
أنت تقرأ نسخة غير نسختنا؟
نعم شيخ.
ليش؟ لا لا، ما لنا علاقة، حنا أقرأ في نسختنا، وإذا في تعديلات تقرأ من ذاك
عشان التشكيل يا شيخ. بس
حتى نسختنا مشكلة،
لأني ما رجعت.
تبي تسهل على نفسك يعني. نعم.
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمت.
أحسنت. مضى معنا أن الناظم هل هو يناصح ابنه أبا بكر أو صديقه أبا بكر؟ بعد التأمل في الأبيات تبين لي أنه ينصح ابنه أبا بكر، وأن قوله أحيانا يجعله صديقا، وأحيانا يجعله قدوة، وأحيانا يجعله مصاحبا، فذلك كله على سبيل التخيل العلمي الذي يدخله الشعراء من وجه. ومن وجه آخر أن ابنه هذا كان مقارب السن له كحالي وصلاح، فكان قد أدرك كثيرا من مشايخه، وكان يأخذه معه إلى العلم، ثم لما كبر أصبح له نوع نظر للدنيا فخاف عليه فأخرج له هذه الأبيات. قوله رحمه الله: فواظبه وخذ بالجد فيه. واظبه من المواظبة، وهو الاستمرار والاستمرارية، أي فاستمر على قوت الروح أرواح المعاني، استمر في طلب قوت الروح أرواح المعاني. وخذ بالجد فيه، خذ مثل قوله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فمقصود هنا التمسك، وخذ بالجد فيه أي تمسك بالجد فيه. الجد بكسر الجيم، الجد بكسر الجيم، مر معنى الفتح، الفتح الجد، قلنا الحظ والنصيب،
وأما الجد بالكسر فهو غاية الوسع والطاقة، غاية الوسع والطاقة. وخذ بالجد فيه يعني أعلى ما تقدر وتستطيع بذله فيه. فإن أعطاكه الله انتفعت، أي بعد المواظبة وبعد بذل السعي فيه، إذا أعطاك الله عز وجل هذا القوت الروح، قوت الروح أرواح المعاني، انتفعته. وفي البيت من الفوائد أن العلم لا يحصل إلا بالمواظبة والاستمرارية، ما هو سنة سنتين ثلاث، بل لا بد من المواظبة طول مكث كما قال الشافعي رحمه الله. والأمر الثاني أن العلم لا يعطيكه إلا بأن تبذل له غاية وسعك. العلم لا يعطي نفسه لأحد إلا إذا بذل له غاية ما في وسعه. وكما قيل العلم إذا لم تعطيه كلك لم يعطيك شيء، وإن أعطيته كلك أعطاك بعض الشيء. ومن فوائد هذا البيت أن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من العبد المواظبة والجد لن يخيبه، سيعطيه ما به ينتفع. وقوله في البيت التاسع عشر إلى الرابع والعشرون محذورات ينبغي الحذر منها لطالب العلم. قال وإن أوتيت فيه طول بايع، طول باع، إن هنا على معنى الشرطية، بمعنى وإن حصلت في هذا العلم باعا كبيرا فاحذر ما سيأتي. وإن أوتيت أي أعطيت فيه، أي في العلم، طول باع، طول الباع هو الشيء الكثير منه، فلان طويل الباع في العلم أي كثير التحصيل فيه. فأصل الباع معروف وهو نوع من أنواع ما يقاس به الأشياء، فأنت تقول شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، الباع أكبر من الذراع. وإن أوتيت فيه طول باع، يعني مهما حصلت فيه العلم الكثير فلا تلتفت إلى مقالات الناس. وقال الناس إنك قد عملت، وفي نسخة إنك قد صدقت، أي أن الناس لما رأوا منك طول الباع يقولون عنك أنك أنت صدقت في تحصيلك العلم وفي قولك العلمي، أو قد عملت أي في التحصيل والعلم والعمل. ومن فوائد هذا البيت، أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر بطول الباع في العلم، فإن الغرور داء العلم العظيم، بل أسميه الجرب الذي يجرب العالم وطالب العلم. الاغترار بطول الباع في العلم جرب، بل الواجب على الإنسان أنه كلما ازداد علما أن يزداد جهلا بأن علم الله أوسع مما يعلم وأعظم من أن يشمل وأن يحاط به. وإن أوتيت فيه طول باع، لذلك يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم، يقول العلماء ثلاث: صاحب الشبر، وهذا يجب الحذر منه، وهو الذي يظن أن العلم شبر وأنه أحاط به، والمتوسط بين ذلك، والعالم المنتهي الذي يعلم أنه ليس علمه بالنسبة إلى العلم الذي هو في السماوات والأرض وفي الكون من علم الله عز وجل ليس بشيء. مهما أوتي الإنسان من علم فإنه جهل فإن الذي يجهله في مقابل ذلك أكثر من معلوماته. ولهذا قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمثلا لو جاءنا إنسان وسألنا: أعطونا البعوضة، ماذا تعلمون عنها؟ الجمل ماذا تعلمون عنه؟ سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب. مهما علمنا فإن علمنا قاصر. ومن فوائد هذا البيت الحذر من ثناء الناس ومقالاتهم، سواء بالتصديق أو بالثناء، سواء بالتصديق أو بالثناء. وأن يجعل الإنسان على نفسه رقيبا، وكفى بالله رقيبا. فإن الناس إذا ذموا الإنسان وهو عند الله زين فلا يضره ذمهم، وإذا الناس مدحوا إنسانا وهو عند الله شين فلا ينفعه مدحهم. ثم قال: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. يعني كيف الإنسان يركن إلى تصديق الناس وإلى شهادة الناس المجردة عن العمل؟ لا تأمن، أصل الأمن هو الطمأنينة من المحذور، الطمأنينة والسلامة من المحذور. فلا تأمن سؤال الله عنه، أي لا تكن في طمأنينة وفي سكون وأنك لا تسأل هذا السؤال. والله سبحانه وتعالى يسأل العلماء، يسألهم سؤالين خاصين. ها، الله جل وعلا يسأل طلاب العلم والعلماء سؤالين خاصين. الأول: ماذا عملت بهذا العلم؟ والثاني: هل بلغته أم كتمته؟ نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرحمنا برحمته وأن يتجاوز عنا تقصيرنا. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: لولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يجلس في بيته، يشتغل بعياله، يشتغل بدنياه، يترك تعليم الناس، يا ويحه أين يذهب من الله؟ ينشغل، يدعي أنه ينشغل بالواجبات، وأي واجب أعظم على طلاب العلم من تعليم الناس؟ فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، أي أن سؤاله يكون سؤال توبيخ، لا سيما لمن لم يعمل. هل عملت بما علمت؟ هذا السؤال الأول الذي ذكرناه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: في أول من تسعر فيهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما، وفي رواية قرآنا، فيقال له: ماذا عملت؟ ماذا عملت؟ تأمل السؤال. فيقول: يا ربي، علمته الناس أو أقرأته الناس فيك. فيقال: كذبت، إنما علمت ليقال عنك قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا البيت من الفوائد أن طالب العلم عليه ألا يأمن، فإن العالم كلما ازداد علما كلما ازداد خوفا وتعظيما. وإنما الأمن من مكر الله، والأمن من سؤال الله وصف المنافقين عياذا بالله تعالى. الفائدة الثانية من هذا البيت أنه لا خلاص ولا مناص لمن علم حتى يعمل، لا خلاص ولا مناص لمن علم حتى يعمل، لا سيما الواجبات. دع عنك المستحبات، فهذه فضائل، إن عملتها فحسن، وإن لم تعملها لا تسأل حتى لو علمت الناس، لكن الأهم الواجبات، امتثال الواجبات وترك المحظورات. وقد يأتيك إبليس يقول أنت تأمر الناس بالاثنين والخميس وأنت ما تصوم، لا يضرك، لأنه ليس من الشرط أني أمر الناس بالاثنين والخميس أن أصوم، لأن هذا ليس بواجب أصلا، وأنا لا أمر الناس على سبيل الوجوب، وإنما أدعوهم ورغب فيهم. فينبغي التفريق بين ما يجب العمل به ولا يسع ترك العمل به، وهو الواجب امتثال المأمور وترك المحظور. ثم قال رحمه الله هنا: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ. التوبيخ الزجر والتقريع. وسؤال الله يوم القيامة على وجهين: الوجه الأول سؤال توبيخ وتقريع، أعاذني الله وإياكم من هذه الحالة. السؤال الثاني سؤال تقرير وإكرام، وهذا يحصل لبعض الناس. ثم قال الناظم رحمه الله: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئست. الفاء هنا تعقيب على ما سبق، وهو ترتيب جميل، أي لا تأمن ولا تغتر ولا يكفيك تصديق الناس لك، فليس ذاك رأس المال. أرأيت لو أن الناس مدحوا تاجرا بحسن عرضه للتجارته، فليس هذا بنافع له، وإنما الذي ينفعه أن يقدر على استقرار رأس ماله وتحصيل النماء فيه. فرأس العلم تقوى الله حقا. العلم له رأس وله جسد وله حقيقة وروح. رأس العلم تقوى الله عز وجل، وجسد العلم العمل به، وحقيقة العلم بذله لله سبحانه وتعالى. فرأس العلم تقوى الله، هنا الرأس بمعنى الأعلى المقام فيه، وأصله وأساسه ونتاجه. فإن المتقي لله يحصل علما لا يحصله الفاجر، هذا إذا قلنا إنه الأساس. ورأس العلم تقوى الله نتاجه، أي بمعنى أن النتيجة للعلم الصحيح هو الخوف من الله عز وجل. ورأس العلم أعلى مقامه وأرفع مكان فيه تقوى الله، لأن العلم كله يدندن حول ذلك. والعلم موافقة الحق والصواب، موافقة المعلوم بدليله، فما كان مخالفا للحق فهو الكذب، ما كان مخالفا للواقع فهو الكذب، وما كان ظنيا فليس بعلم. العلم ما كان مبنيا على الدليل. أي نعم، هناك في بعض المسائل المظنونة مظنونة بالنسبة لبعض الناس، وهي يقين بالنسبة لآخرين. فرأس العلم تقوى الله حقا، وتقوى الله خشيته، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله ولا يخشون سواه. فرأس العلم تقوى الله حقا، حقا أي ثابتا متقررا، ثابتا متقررا، كائنا موجودا. ومصدقا معروفة، وليس بأن يقال لقد رئيسته، يعني ليس العلم قول الناس وشهادة الناس وتزكية الناس. يفرح بعض الناس اليوم بتزكية بعض الناس له، لا ينفعه ذلك عند الله عز وجل. فنوح عليه السلام وهو من هو قال ربي إن ابني من أهلي، شهد له بالأهلية، فقال الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وليس بأن يقال لقد رئيسته، لو زكاك المزكون كلهم وبينك وبين الله خراب فما الذي ينفعك هذه التزكيات، بل ذلك حجة عليك. وليس بأن يقال من جهة الناس عموما أو من جهة المزكين خصوصا لقد رئست، رئست أي صرت رئيسا فيه، الرئيس هو رأس الشيء، وهذه مناسبة جناسية جميلة، رأس العلم التقوى وليس رأس العلم الرئاسة، مطابقة جناسية لغوية بديعة، رأس العلم التقوى وليس بترأس الرئاسات، وليس بأن يقال لقد رئست.
أحسن الله عليك، النسخة عندنا لقد رأست في النسخة، الهمزة فوقية،
الهمزة شنو؟ مفتوحة؟
الهمزة فوقية، نعم شيخ، لقد رأست.
إذا كان بمعنى رأس ممكن، رأسته نعم بفتح الهمزة يستقيم، رأس يرأس فهو رئيس، لكن هنا المقصود به، يعني إذا كان المقصود الفعل يكون لقد رأست أي صرت رأسا، وإذا كان المقصود الرئاسة لقد رئست. نعم، يعني الفرق بين رأس ورئيسة، نعم، رأس أي صار رأسا، ورئيسة يعني صار رئيسا. نعم، هذه الفروقات تذكرها لنا. قبل ما يجي الشيخ هو اللي سألنا عن الكيس، شيخ أنت سألت عن الكيس أجبنا عنه قبل أن تأتي، فهل نعيده أو تسأل زملائك؟ ها طيب، حاضر حاضر. الشيخ مبارك بحث في المسألة فوجد أقوال كثيرة، لكن أحسنها قول إمام اللغة أبو العباس ثعلب، قال الكيس بالتشديد اسم الفاعل، والكيس العقل نفسه، فأنت تقول هذا رجل كيس أي عاقل، وهو ذو كيس أي صاحب عقل، وعليه نحمل الحديثين، الكيس من دان نفسه أي العاقل هو الذي يدين نفسه قبل الموت، والحديث الآخر لما أراد الرجل يدخل على أهله جابر بن عبد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس أي عليك بالتعقل مع زوجتك. نعم، بارك الله، مو أنا ترى، مبارك جزاه الله خير. أي نعم، الله يبارك فيكم. ثم قال رحمه الله وأفضل ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبسته، هذا أيضا من المحذورات التي يجب على طالب العلم أن يحذر. إذن يحذر الغرور، هذا واحد، الثاني يحذر المكر، صح، هذه ثلاثة، الرابع يحذر من الاكتفاء من رئاسة الدنيا، يحذر من رئاسات الدنيا كما هو من فوائد البيت 21، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست أو رئيست. إذن من فوائد البيت 21 الحذر من رئاسات الدنيا فإنها تشغل عن العلم، هذا واحد، والحذر من رئاسات الدنيا فإنها تشغل عن العلم بالعمل. ومن فوائد هذا البيت الإدراك بأن تقوى الله عز وجل هو رأس العلم، رأس مال العلم. وقوله في البيت 22: وأفضل ثوبك الإحسان، لا أن أفضل بمعنى أجود وأحسن، ثيابك التي تلبسها للعلم ليس بالتجمل ولا بالبشوت ولا بالألوان ولا بالزخارف ولا بالعمائم، وأفضل ثوبك الإحسان، أن تكون محسنا. والإحسان عرفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأفضل ثوبك الإحسان، لا أن ترى، أي ليس بأن ترى ثوب الإساءة قد لبسته. هنا لا بمعنى احذر، لا أن ترى بمعنى احذر أن ترى، لا ناهية في الحقيقة، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبسته، أي احذر، لا ينبغي أن ترى ثوب الإساءة قد لبسته. وثوب الإساءة بالنسبة للعالم ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: الأول الإساءة مع الله وهو فقد الإخلاص، نسأل الله السلامة والعافية. الثاني الإساءة مع العلم وهو فقد العمل به، نسأل الله السلامة والعافية. والثالث الإساءة مع الناس وهو فظاظة القول والتكبر عليهم. هذه من ثياب بعض المدعين للعلم، نسأل الله السلامة والعافية، فهم يسيئون إلى العلم من حيث لا يشعرون بلبسهم لعباءة الرياء، بلبسهم لعباءة الخمول والكسل، بلبسهم لعباءة الغلظة والشدة. من فوائد هذا البيت الحذر من لبس ما يسيء إلى العلم، والاهتمام بثوب الإحسان. من فوائد هذا البيت أن أحسن ما يتزين به العالم هو مراقبة الله عز وجل وليس التجمل الظاهري. ثم قال رحمه الله: إذن تحصل عندنا كم محذور؟ الأول قلنا الاغترار، والثاني الأمن من سؤال الله، والثالث الرئاسات، والرابع ثوب الإساءات، احذر من ثوب الإساءات. قال: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلته. هذه في الحقيقة محذورات مترتبة على ما سبق، نتائج مترتبة على ما سبق. إذا هنا شرطية، ولكن المقصود بها الظرف، أي وقت أنك لم يرى عليك أثر العلم وخيره وبركاته فخير منه أن لو قد جهلته. ويمكن أن يكون على بابه شرطيا: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلته. هنا ما لم، يعني إذا عند شيء ما عندك من العلم ولم يفدك خيرا فيكون ما هنا بمعنى النكرة الموصوفة. إذا شيئا لم يفدك العلم من الخير. ويمكن أن تكون ما هنا بمعنى الاسم الموصول. إذا العلم الذي حصلته لم يفدك خيرا، إذا قلنا ما موصولة فيكون صلة الموصول محذوفا تقديره إذا الذي حصلته من العلم لم يفدك خيرا فخير منه أن لو قد جهلته. لم يفدك العلم، أفاد يفيد إفادة، أفاد فالفعل رباعي، أفاد يفيد إفادة وهو تحصيل الفائدة العلمية، خيرا نكرة تعم. وأعظم خيرات العلم الإخلاص والعمل، فخير منه أن لو قد جهلت. إذا لم تحصل الإخلاص والعمل فكان خير من تحصيلك العلم وبذلك وسعك فيه أن لو قد جهلت. لماذا ما دام لم يحصل الإحسان وحصل ثوب الإساءة كان جهله خيرا له؟ من وجهين. الوجه الأول أنه بذلك يسيء إلى الدين، فهو محسوب على الدين والناس يتأثرون به ويرونه وهو لا يعمل ولا يخلص. والثاني أن عذابه مضاعف، فليس من ترك الإخلاص عن علم كمن تركه جهلا، وليس من ترك العلم عن عمل كمن تركه جهلا. فرق بين الأمرين. من فوائد هذا البيت أن العلم النافع هو الذي أفاد خيرا، العلم النافع هو الذي أفاد خيرا، أو بعبارة أخرى العلم النافع هو الذي أفاد عملا. من فوائد هذا البيت أيضا أن الجهل خير من العلم الذي يسيء إلى الدين. الجهل خير من العلم الذي يسيء إلى الدين. بعض الناس عنده علم بالفيزياء ويأتي ويتكلم في الدين بجهالة فيسيء إلى الدين من حيث لا يشعر. إذن من فوائد هذا البيت الحذر من العلم الذي لا ينفع، الحذر من العلم الذي لا ينفع. وقد نبه ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف على أنواع من العلوم لا ينفع صاحبها بل يتضرر بها. ثم قال رحمه الله: وإن ألقاك فهمك في مهاوي، في فروقات يا فهد؟
نعم شيخ. لا
لا بلى. وأفضل ثوبك الإحسان لا أن، شنو عندك؟
نعم شيخ. وإن ألقاك فهمك في مهاوي.
لا قبل البيت 22.
نعم احنا عندنا شيخ الترقيم البيت 22. وأفضل ثوبك الإحسان لا أن.
وين هذه؟ ممكن هذا أحسن. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبسته. ممكن علمته وقال الناس إنك قد علمت، هذا أحسن. كلمة علمت أحسن. لماذا؟ لأنه هو الأنسب. الناس يقولون فلان عالم، ما يقولون فلان عامل، ولا يقولون فلان صادق، لا يقولون فلان عالم. صح، هذه أحسن. ضبطها وقال الناس إنك قد علمت. نعم الأهم شيء الفروقات تذكرونها مهمة جدا. في فروقات أخرى إلى البيت 24؟
لا شيء.
طيب كمل تفضل يا عبد. نعم نعم قلنا العلم منقسم إلى ثلاثة أقسام: الرأس وهو الأعلى المكان فيه وأساسه وهو تقوى الله عز وجل فيما يتعلق بين الله وبين العبد، ثم الجسد العمل، ثم حقيقته حقيقة العلم وروح العلم وهو إيش قلنا؟ بذله للناس، بذله للناس لوجه الله. طبعا اكتب اضيفه بذله لوجه الله عز وجل. يعطونك 10 دنانير تلقي محاضرة، ما يلقونك 10 دنانير ما تلقي محاضرة. يا مصيبته يا مصيبته، ورب العرش العظيم مصيبة عظيمة. يحدثني أحد مدراء أحد محافظات الكويت في المساجد، يقول يوم كانت الوزارة تعطي 10 دنانير على 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 المحاضرات وما يسمونه بالمواعظ، يقول كان الناس يتصلون يجيبون واسطات عشان ندخل أسماءهم، يوم صارت ببلاش نترجاهم ما حد يجي. إذا كان هذا حال طلاب العلم فكيف بغيرهم؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلم. نعم.
إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت.
أحسنت. قوله وإن ألقاك فهمك في مهاو، يعني هذا أيضا من المحذورات في الحقيقة تابع لما سبق. قلنا هذا ولا نسيتم؟ قلنا من بيت 19 إلى 24 من المحذورات، صح؟ إذا نضيف هذه من المحذورات وهي الاغترار بالفهم. هناك مطلق الاغترار وهنا الاغترار بالفهم وتقديمه على فهم السلف. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فيجب على الإنسان أن يحذر. أحيانا الفهم يلقي الإنسان في مهاو الهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. أصل كلمة المهاو في الأصل مستخدم بمعنى يقولون مهو اللبن أو السمن، أي رقيقه. وهنا أيضا المقصود منه ليس هذا. وإن ألقاك فهمك في مهاو، المهاوي المقصود به هنا جمع هاوية، المهاوي أو المهاوي بالياء، يجوز بحذف الياء وبإثبات الياء، مهاو ومهاوي، وهي اسم مكان الرياح، مهو الرياح أي فضاؤه. واستخدم أيضا بمعنى الوديان المنخفضة، تسمى هاوية الوادي. وإن ألقاك فهمك في مهاو، أي في أماكن مقفرة، في منخفضات عميقة يجعلك تبتعد عن أهل العلم ممن سلف، فليتك ثم ليتك ما فهمت. ليت تستخدم بمعنى التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل الشبيب، بما فعل المشيب. ها؟ طيب، ليت تستخدم بمعنى التمني، لكن تمني ما يمكن ولا تمني ما لا يمكن؟ مستحيل، صح. ليت تستخدم في تمني المستحيل، لأنه علم الآن كيف يمكنه أن يقول ليتك ما فهمت، انتهى الآن. ثم ليتك، ثم حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب. ليتك ما فهمت، يعني ليتك في الأول ما طلبت العلم، وليتك في الثانية ما فهمت هذا الفهم الذي كان سببا في إلقائك في الهاوية. ما في تكرار ترى. فليتك لم تطلب العلم، ثم ليتك لما طلبته أن لم تفهم هذا الفهم الذي أردى بك إلى الهاوية. واضح؟ يرحمك الله. ما يمكن ليت لتمني الممكن، كيف يعني؟ لا، ليت لا لا أنا أقصد في اللغة ما تأتي ليت لتمني الممكنات. ها؟ لعل، نعم، لعل صحيح، لعل. لذلك إحنا عندنا المستخدم عندنا غلط، المستخدم الدارج في اللغة ليتك تزورنا. هذا استخدام عرفي بمعنى لعل، وإلا لغة ما يستقيم، لغة لا يستقيم هذا الكلام. فلما يقول الإنسان إذا أنت تريد شيء تترجى لعلك تزورنا، لعلك أن تأتينا، أو عسى أن تأتينا. أما ليت لا، ليت لا تستخدم في اللغة، مو في عرفنا، في اللغة لا تستخدم إلا في المستحيلات. لكن شو نسوي حنا في عرفنا؟ ليتك تجينا، ليتك تسوي لي كذا وكذا، كأنه يبعده. ها؟ ولا لا؟ هو في اللغة نعم، لكن في العرف لا. لذلك ينبغي مراعاة العرف، لأن العرف حاكم في نقل الكلام اللغوي. هذه مسألة عميقة ترى، لا يجوز الإنكار في المسائل اللغوية ما لم لا يجوز الإنكار في المسائل اللغوية المنقولة في العرف ما لم تفد معنى مخالفا للشرع. لماذا؟ لأن النقل العرفي معتبر في اللغة، النقل العرفي معتبر في اللغة. نعم، هذا الآن عرف، فلا يجوز أن ننكر عليهم. يعني مثلا في المغرب إذا قلت الله يعطيك العافية يعني يهاوشك، يقول لك ليش العافية عندهم النار، فهذا عرف. مثل الغائط أكرمكم الله، الغائط في اللغة المكان المنخفض، ثم استخدم على قدرة الناس وعذرتهم، ها، بالعرف. أي هنا نقول لهم أن هذا خالف المعنى الشرعي فينبغي تركه. نعم، لذلك ضبطناه. يعني القاعدة أن كل نقل عرفي للكلام اللغوي مقبول ما لم يخالف شرعا، ما لم يخالف شرعا. من فوائد هذا البيت الحذر من الفهم الذي يخالف فهم السلف، الحذر من الفهم الذي يخالف فهم السلف. من فوائد هذا البيت أن العلم الذي يؤدي إلى البدع والمحدثات في الأقوال شر من الجهل، العلم الذي يؤدي إلى البدع والمحدثات شر من الجهل. ثم بدأ وشرع في مضرة ترك العلم وآفة الجهل، من البيت الخامس والعشرين، من البيت الخامس والعشرين بدأ في بيان مضرة ترك العلم وآفة الجهل، فقال: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون وإن كبرتا. يعني إذا تركت العلم ولم تحصله ولم تواظب عليه ولم تجد في تحصيله وملت إلى زخرفة الدنيا وزينتها، ستجني من ثمار العجز جهلا، كما قال الشافعي رحمه الله كلمة جميلة، قال: من لم يذق مرارة العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. كلمة عظيمة هذه، ستجني من ثمار العجز جهلا. وفي البيت: الحذر من العجز فإنه من أول أسباب ترك العلم. الحذر من العجز والبعد عنه فإنه من أول أسباب ترك العلم، وهو عكس الجد. والفرق بين العجز والكسل جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ما الفرق بينهما؟ ها؟
لا.
أيوة، والعجز في القوة الإرادية، أحسنت. إذن الكسل عجز في البدن، الكسل ضعف في البدن، والعجز ضعف في القوة النفسية التي يسميها العلماء بالإرادة. واضح؟ ستجني من ثمار العجز جهلا. طبعا تسمية ثمار العجز هذا من باب التشبيه، التشبيه ليس التشبيه المديح بل التشبيه المذموم، وذلك أن العقلاء كلهم يعلمون أن العجز لا ثمار له، فلما يجعل له ثمارا كأنه نزله منزلة المضحوك عليه. واضح؟ ها؟ تحكم، نعم، منزلة المتحكم فيه. ستجني من ثمار العجز جهلا. والجهل ينقسم إلى قسمين كما تعلمون: الجهل البسيط والجهل المركب، وكلاهما مذمومان لكن الثاني أشد ذما. الجهل البسيط هو عدم العلم، الجهل المركب عدم العلم مع الخطأ، عدم العلم مع الخطأ. قال: وتصغر في العيون وإن كبرت وإن كبرت. إذا الإنسان أصبح عاجزا فإنه يصغر في العيون. ألا ترون بارك الله فيكم أن من كان عاجزا فإنه يصغر في عيون الناس في دنياهم فضلا عن دينهم؟ ولذلك بعض الناس يقول: أنت فلان ما عنده إلا النوم، فلان ما عنده إلا الكسل، فلان ما عنده إلا القعدة. فأهل الدنيا يذمون أصحاب العجز، فكيف بأهل الدين؟ وتصغر في العيون أي بمعنى تحتقر، وصغر العيون هنا كناية عن الاحتقار. وتصغر في العيون وإن كبرت أي وإن كبرت في الواقع من حيث السن، فإن الناس إنما يكبر عندهم من يكون ذا جد وجهد، ويصغر في عيونهم من كان ذا هزو ولعب. من فوائد هذا البيت أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يحذر، فإن العمر يمضي وهو يبقى في الجهل، وأن العجز والكسل سبب من أسباب المذلة والهوان. ثم قال رحمه الله تعالى: وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت. من محذورات أو من المحاذير ومن مضار ترك العلم أن الإنسان يكون مفقودا ما دام جاهلا وإن كان باقيا في صورته، يكون ميتا وإن كان حيا ببدنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الميت والحي، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الميت والحي. تأملوا معي هذا التشبيه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وتفقد إن جهلت وأنت باق، أي في صورتك، وتوجد إن علمت وإن فقدت، بمعنى أن العلم سبب لبقاء الإنسان وإن ذهب بدنه. ألا ترون أن نقول قال الإلبيري رحمه الله، الآن هو حاضر ولا لا؟ يقول قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي، قال الإمام البخاري، قال ابن باز، صح؟ رحمهم الله، هم ماتوا لكنهم موجودون بعلمهم، مفقودون بأجسادهم. وكما ذكرت لكم في السبت الماضي، الآن نحن نقول قال الإلبيري رحمه الله. أتحداكم وأعطي 1000 دينار لواحد منكم يستطيع الآن بدون ما يذهب إلى جوجل أن يأتي لي بغني من أغنياء زمان الإلبيري، تقدرون؟ جيب لي غني من أغنياء زمان الإلبيري، أعطيك 1000 دينار طرفا دينا يعني، طبعا حتى لو ما عندي مشكلة أستدين لك من أحد. ها، هذا دليل على أن أهل الجهالة مفقودون وإن كانوا أحياء، وأن أهل العلم أحياء وإن كانوا أمواتا. سبحان الله، ما أعظم أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليه. وتوجد إن علمت وإن فقدت. وهذا البيت فيه من المحاذير: يحذر الإنسان الجهل وترك العلم، فإنه سبب لفقدان الأثر. ويجد في طلب العلم، فإنه سبب لبقاء الأثر. ويحذر الإنسان من الجهل، فإنه سبب للبتر. ثم قال: وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت. يعني الآن وإن لم تنتبه إلى مقالتي، تذكر قولتي هذه التي قلتها لك بعد حين، أي بعد مدة من الزمان. الحين يطلق على الدهر، الحين يطلق على الدهر، ويطلق على 40 سنة، ويطلق على عمر الإنسان، ويطلق على اليوم والليلة، ويطلق على مطلق الدلالة الزمانية قصيرة كانت أم طويلة. وتذكر قولتي لك بعد حين، أي بعد مدة من الزمان، بأن الجهل وأن الجاهلين مفقودون وأن العلماء موجودون. وتغبطها إذا عنها شغلت. الغبطة تمني الخير، الغبطة تمني الخير مع بقائه لصاحبه، تمني الخير الموجود في الغير مع بقائه في صاحبه. وتغبطها إذا عنها شغلت، عنها عن ماذا؟ ضمير راجع لأي شيء؟ قولتي، في الحث الذي يحثك فيه على طلب العلم. إذن أنث الضمير لأنها راجعة إلى المقالة، راجعة إلى المقالة. شغلت. من فوائد هذا البيت أهمية الاتعاظ بالمواعظ والتأمل فيها والحذر من الإعراض عنها. ثم قال: لسوف تعظ من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. هذه كلها أبيات تؤكد لك أنه يخاطب ابنه. نعم. الغبطة في الأعمال الصالحة مندوبة، لا شك مندوبة، وأما الغبطة في أمور الدنيا فهذه جائزة ولا يقال مندوبة ولا مستحب. ثم قال: لسوف تعظ من ندم عليها. اللام هنا هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم. وسوف حرف للدلالة على المستقبل الزماني، تدخل على المضارع فتصيره للاستقبال. تعظ بفتح التاء والعين، وأصل العظ هو القبض بالأسنان والضروس. من ندم عليها، والندم الحسرة على ما كان من فوات الخير، الحسرة على ما كان من فوات الخير. لسوف تعظ من ندم عليها، أي على مقالتي، وما تغني الندامة إن ندمتا. ما هنا نافية، أي ولا تغني الندامة إن ندمتا، لأن الزمان قد فات وأوان تحصيل العلم قد ذهب وليس بآت. من فوائد هذا البيت أن من لم يجد في العلم فإنه يعظ ضروس الندم. من فوائد هذا البيت أن الندم لا ينفع صاحبه فيما فاته من الخير. ثم قال: إذا أبصرت صحبك في سماء. متى يحصل له الندم؟ ها؟ في المستقبل. فلو كان المخاطب هو زميله لما يقول له إذا أبصرت صحبك في سماء، لأن هذا حال حاصل الآن. فهو يكلم ابنه أنه في المستقبل القريب سترى الناس في علو وارتفاع وأنت في مكانك. إذا أبصرت صحبك في سماء، الإبصار قد يكون بالعين وقد يكون بالرأي، وهنا المقصود به أبصرت صحبك في سماء، البصر الذي هو بالعين. صحبك أي الذين صاحبوك في طلب العلم أو في السن، صحبك الذين صاحبوك في طلب العلم أو في السن. في سماء أي في علو وارتفاع. وكلمة السماء تأتي في اللغة العربية لعدة معاني. من معاني السماء العلو والارتفاع، من معاني السماء الجرم المشاهد، من معاني السماء السحاب، من معاني السماء المطر. نعم، أولا مطلق العلو والارتفاع، ثانيا الجرم المشاهد، ثالثا المطر السحاب، رابعا المطر. ايش؟ اي مطلق الارتفاع. يقول: واذا ابصرت صحبك في سماء، اي في علو وارتفاع، قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. ارتفعوا عليك يعني بالعلم، وقد سفلت اي بالجهاله. وفي هذا البيت من الفوائد ان من لم يجد في طلب العلم فيفوته من جد، ويرتفع عليه من كان في جد. وأن الكسل والخمول والإعراض عن العلم سبب للسفول. والسفلة الناس، سفلة الناس سقطتهم، وأسافل الناس سفلة الناس سقطتهم، أي ممن لا يعرفون لا بنسب ولا بشرف، لا ديني ولا دنيوي. وأما سافل الناس فهم أراذلهم، من جهة فسقهم وفجورهم أو من جهة جهلهم وخمولهم. نعم، وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة القصة المشهورة بين ابن عباس وبين ذاك الأنصاري. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابن عباس إما في 11 أو في 12 من عمره. تأملوا معي الآن، ابن عباس أخذ بيد صاحب له في سنه، قال له هيا نطلب العلم، فقال له صاحبه ها في عرفنا طفل يحاور طفل، أو تظن أن الناس يحتاجون إلينا وفيهم أكابر الصحابة؟ اذهب عني. راح ابن عباس يطلب العلم عند كل من عرف بسماع شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف عند باب الأنصار والمهاجرين بابا بابا، يحفظ ويذاكر ويدارس. تأمل معي الآن، 11 سنة، لما كان زمن خلافة عمر رضي الله عنه وبلغ ابن عباس 15، إذا بعمر يدخله مع أهل الشورى. ليس هذا فقط، بل ذكروا في كتب التاريخ أن ابن عباس صار له حلقة في العلم كما تعلمون في آخر عمره في مكة، لما تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه لمعاوية رضي الله تعالى عنه في عام الجماعة، ذهب عبد الله بن عباس إلى مكة وسكن مكة وصار يعلم الناس. وإذا بذاك الأنصاري قد ذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا، فاحتاج إلى مسألة من مسائل الحج أو العمرة، وين يروح؟ سأل، من أسأل؟ قال أسأل العالم في ذاك الحلقة، والناس كثيرون عليه. فذهب وأبعدهم حتى رأى، وإذا هو ابن عباس صاحبه، ها صاحبه. فالله الله في طلب العلم، الله الله في طلب العلم، فإنها والله إن لم ترتفع به في الدنيا فإنها كافية في الرفعة عند الله. ها مصداقه في طه كما سيأتي من كلام المصنف. قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم ها والذين أوتوا العلم درجات. حتى لو ما ارتفعت في الدنيا، كان فوقك رئيس، فوقك مسؤول، فوقك كذا، لكن في الآخرة أنت مرفوع على كل هؤلاء الجهال، يكفيك ذاك فخرا عند الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليك. فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت، ولا تحفل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى.
البيت 30 31 طلب من الناظم رحمه الله لابنه ولمن يقرأ هذا النظم. يقول فراجعها، أي راجع هذه المقالة التي قلتها لك وهذه الأبيات التي كتبتها لك، ودع عنك الهوينة. الهوينة هو السير بخطى على الهون، وهو الدعة. الدعة، تعرف الدعة؟ ما تعرف الدعة؟ وهو الهوينة السير بالخطى على الدعة، وهو الراحة. سهل الآن، الدعة الراحة، يمشي براحته. كيف يمشي براحته؟ إن كان فاضي راح الحلقة جلس، ما هو فاضي خلي ولي، كان مرتاح حضر الدرس، ما هو مرتاح ما يحضر الدرس. إن كان مزاجه رايق يحضر الدرس، مزاجه ما هو رايق ما يحضر الدرس، هذا معنى ودع عنك الهوينا. فهمنا تفسيرها؟ أهم شيء نفهم تفسير. فراجعها أي المقالة والأبيات، ودع عنك الهوينا، اترك عنك هذه المشية التي هي على الهوى، اترك هذه المشية في طلب العلم التي هي على الهوى والكيف والمزاج. فما بالبطء تدرك ما طلبت، هذا الذي أنت تطلبه. فما بمعنى ليس نافية، فليس بالبطء وهو السير سيرا ثقيلا، البطء السير السير الثقيل. فما بالبطء تدرك ما طلبته. فإن قال قائل فإن الله يقول في القرآن الذين يمشون على الأرض هونا، المقصود هنا الذين يمشون على الأرض هونا أي يمشون على الأرض ولا يبالون بها وهم تاركون لها ولزينتها ولا يسرعون فيها سير طلب سير الراغبين في الدنيا بالركض والجد، فهذا ليس من هذا. فما بالبطء تدرك ما طلبته. إذن أيها الإخوة، الجد الجد في طلب العلم، إسراع الإسراع في طلب العلم. كان لي أحد زملائي جزاه الله عني كل خير، صاحبي في طلب العلم، كان كثيرا ما إذا رأيته تشجعت في العلم، كان يحضر في اليوم الواحد 15 درس، 15 درسا في اليوم الواحد، وأتعجب من صبره وثباته وجلده. وأنا قلت إذا حضرت في اليوم 9، 11، 12 أفرح، بس لما أشوفه أحسن، لأنه هو أحسن مني. لابد من الجد في طلب العلم، كان من آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذن يجب على الإنسان يترك الهوينة والبطء. من فوائد هذا البيت أن المشية في طلب العلم لا تكون على الرغبة والهوى. الفائدة الثانية أن السير البطيء في العلم لا يدرك معه صاحبه العلم. فإن قال قائل فإن العلماء يقولون التدرج في طلب العلم، التدرج في طلب العلم ليس معناه البطء، التدرج في طلب العلم معناه أن الإنسان يعرف أي طريق يسلك، وفرق بينهما بون شاسع. ثم قال ولا تحفل بمالك والها عنه. بعض الناس يمكن يكون عنده مال، عنده عيال، عنده جاه، عنده منصب، فتشغله ماله، أمواله، وعياله، وجاهه. احذر من المشغلات. ما هي المشغلات عن العلم؟ المال، العيال، الجاه، هذه هي المشكلات الثلاث. وأجزم، ما أقسم لكن أجزم، أن العلماء لو أدركوا زماننا لوضعوا مع المشكلات الثلاث الهاتف. صحيح، فإنه من أكبر المشكلات اليوم، أيا كان الهاتف كله مشغل، لص يقطع عن العلم، لص يقطعك عن العلم، يسرقك عن العلم. عجائب والله يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة أول حركة يعملها يدخل يده في جيب ويخرج الهاتف. يا أخي ما الذي يفوتك لو ما كان عندك هاتف؟ ما الذي يفوتك؟ هذا من أعجب ما يكون، سبحان الله العظيم. ولا تحفل حفل فلان بكذا واحتفل به بمعنى احتفى واهتم. إذن حفل بمعنى احتفل، وهو الاهتمام البليغ. وأصل الحفل، وأصل الحفل الاجتماع، وهو الجمع العظيم. ولا تحفل بمالك وله عنه. عندك وله ولا ولها؟
ها؟ وله شيخ، وله عنه
بالضم.
نعم
ولا تختل ممكن، يعني إذا كان على بعض النسخ تختل فهذا معنى مفيد بعد. ها؟ ما في بأس. وأصل كلمة تحفل من الاحتفال والاهتمام. وإذا قلنا أنه لا تختل بمالك، يعني لا تنأى به فتترك العين. وختل فلان إلى فلان، أي ذهب إليه. وأصل الختل الموضع الذي يدخل فيه، ومنه جحر الأرنب يسمى الختل. ولا تحفل بمالك وله عنه. ممكن لكن تختل من الخيلاء لا ما تجي. كنتم تختالون أنفسكم، تختالون مو معناها تتكبرون، انتبه. حتى في الآية يعني تختالون، يعني أنكم إذا ذهبتم إلى مكانكم الخاص تقولون أشياء وأشياء. نعم. مختل أي ما في بأس. مختل عقليا يعني أن مكان عقله فيه مصيبة، صح؟ لأن أصل الختل معناه المكان ولا أي في خلل، صحيح. طيب، ولا تحفل بمالك وانهى عنه، فليس المال إلا ما علمت. ما هو الذي علمه؟ فليس المال إلا ما علمت. العلم هو المال. لماذا؟ سؤال، لماذا العلم هو المال؟ لأن المال هو الذي به تستطيع أن تبيع وتشتري، صح؟ أليس هذا هو تعريف المال عندنا؟ ما تعريف المال عندنا؟ ما تعريف المال يا شباب؟ ما يباع ويشترى به، هذا هو المال. سواء كان ورق كدنانيرنا أو ذهب أو فضة أو متاع أو أرض أو عقار أو إلى آخره، هذا هو المال، صح ولا لا؟ هنا لما يقول الناظم فليس المال إلا ما علمت، هل تستطيع أن تشتري، انتبه له، هل تستطيع أن تشتري بالمال، هل تستطيع أن تشتري بالمال العلم؟ ما يمكن. ولهذا لو تتأملون، لو كان العلم يشترى بالمال لأحب كل الأغنياء أن يكونوا علماء، لأن الإنسان من طبعه يحب أن يجمع بين المال والجاه والعلم، لكنهم لا يستطيعون. يمكن اليوم يشتري شهادة يقول ينقال عنه دكتور، بس زور وبهتان، يعني شهادة مزورة واحد ثاني كاتبها له، بس هذا مو علم. أنا نتكلم عن العلم الحقيقي، عن العلم الحقيقي. فليس المال إلا ما علمت، وهو العلم الحقيقي. وفي هذا البيت وجوب الحذر من الانشغال بالمال وما هو مثله من العيال والمناصب، والحذر من الإلهاء بالمال عن العلم. ومن فوائد هذا البيت أن المال الحقيقي هو العلم، فالعلم كنز كما مر معنا لا تخشى عليه لصة. نعم. لا تختانون غير. نعم
شيخ أحسن الله إليك.
إيش؟ بمالك لا بمالك نعم لا
أحسن الله عليك يا شيخ. الملهيات ذكرت منهم الأولاد
ها؟
ذكرت أن من الملهيات
الأولاد
الأولاد عند أمهم شيخ.
عندهم إيش؟
عند أمهم كيف يلهي
عند منهم؟
عند أمهم.
الحمد لله هذا شيء جيد أن طالب علم يدرك أن الأولاد ما داموا في البيت فهو عند أمهم، هذا شيء جيد. بعض الناس لا، يجعل أولاده حياته كلها، هذا خطأ عظيم، خطأ جسيم، ومن فعل ذلك يؤتى من قبل ذلك ويرى من أولاده ما هو شؤم عليه. فينبغي على الإنسان أن يعطي عياله وقتا معينا، لا نقول تنقطع عنهم بالعلم، ولكن تعطيهم قدرا معينا، تأكل معهم في اليوم وجبة على الأقل حتى يتعلم منك آداب الأكل، آداب الجلوس، آداب كذا وكذا، تجلس معهم وقتا معينا لتعلمهم ما يجب عليهم، ساعة نصف ساعة هذا حقهم عليك. تتفقد أحوالهم الخارجية ها مسؤوليتك، تسأل عمهم عن أحوالهم الداخلية هذه مسؤوليتك، في الأسبوع مرة ترفه عنهم هذه مسؤوليتك، ما عدا ذلك فهذا إشغال بهم. واضح؟
يعني ما يعارض شيخ تكثير الأولاد؟
لا 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 لا، ليس تكثير المال حتى ليس بملهن، لكن المهم لا تنشغل بهم. نعم
أحسن الله إليك. وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت. وما يغنيك تشهيد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت.
بالجهل نفسك.
أحسن الله عليك. وما يغنيك تشهيد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وما بينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت. وإن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست. لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر
من الحكم افتضت. عجيب البيت هذا صراحة، يعني سبحان الله، هذا الرجل وفق أيما توفيق. من البيت 32-40 هذه سميناها إيش؟ مقارنة بين العلم والمال والعالم والغني. مقارنة بين العلم والمال والعالم والغني. قال رحمه الله: وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى. كيف معنى ليس لجاهل في الناس مغن؟ يعني لا يستطيع الجاهل الذي يعيش بين الناس بجهله أن يغني الناس ولو أعطي ملك العراق. لماذا؟ لأن ملك العراق محدود والناس غير محدودين، فإذا ملكه سيفنى والناس لا يفنون. هذا وجه التشبيه. وليس لجاهل في الناس مغن، أصله مغني لكن لأجل وزن البيت حذف الياء. مغن أي من يغنيهم، وليس لجاهل في الناس مغن. فما دام الرجل جاهلا مع الناس فلن يكون غنيا ولو ملك العراق، ما دام أنه يعيش بين الناس بالجهل فلن يكون غنيا ولو ملك العراق. وعلى التفسير الأول، لا يستطيع صاحب الغنى أن يغني الناس بماله وإن ملك العراق، بينما من الفوائد العظيمة أن العالم في الناس مغن، فهو بينهم غني لا يحتاج إلى أحد، علمه بين أحشائه في صدره لا يحتاج إلى أحد، ولو كان أفقر الناس. وعلى المعنى الأول أن العالم بين الناس يستطيع أن يغنيهم بعلمه، فيعطي كلا ما يريد من السؤال، ما يريد من الجواب، ولا يفقره ذلك ولا ينقصه. وهذه معاني دقيقة في هذا البيت، فتأمل المقارنة العظيمة. الجاهل فقير ولو ملك العراق، الجاهل وإن كان غنيا لا يستطيع أن يغني الناس ولو عنده ملك العراق، العالم غني ولو لم يملك شيئا، العالم يستطيع أن يغني الناس ولا ينقص ذلك من علمه شيئا. شيء عجب سبحان الله. وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. ملك العراق ها أبو جعفر المنصور ولا المأمون ولا أيا كان، يحتاجون إلى علم العالم، يحتاجون إلى علم العالم ويفتقرون إليه، ولا يستطيعون الاستغناء عن العلم ولا عن العلماء. إذن هذا البيت فوائده ظاهرة في المقارنة بين الجهل وبين العلم وبين الجاهل وبين العالم. ثم قال: سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إن كتبت. أصل النطق هو الكلام، يعني الكلام، العلم سيتكلم عنك وسيتكلم بعلمك، فيقال قال فلان، مثل ما نقول نحن. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد، أشار إليه البخاري، ضعفه البخاري، رجحه ابن قدامة في المغني، وهو من ترجيحات ابن تيمية ومن اختيارات الشيخ ابن باز. فتأملوا معي هذه المعاني: سينطق عنك علمك في ندي، ومعنى الندي الطري، وأصله من الندى وهو الماء الذي يكون بدون مطر بسبب نوع خفيف من الضباب. ومعنى هذا أن علم العالم يبقى طريا. ولا يصبح تليدا. ويكتب عنك يوما إن كتبت، هذه فائدة، أن من يكتب العلم يكتب عنه، من يجلس في العلم يجلس له، من يتعب في العلم يتعب له. من أعجب الأشياء التي رأيتها عند أحد طلاب العلم، ذكر أنه جلس في أحد المجالس أمام الشيخ، قال فجلس الطالب، فجلس هو نفسه يتحدث، قال فجلست أمام الشيخ ولم أنتبه، وضعت رجلا على رجل، حاط رجل على رجل وقدام الشيخ جالس. يقول فنظر إلي الشيخ نظرة فعلمت أني أسأت الأدب، فنزلت رجلي. يقول ثم بعد الدرس ذهبت واعتذرت منه. قال بعد 30 سنة جلست للدرس وإذا يأتيني طالب ويضع رجلا على رجل أمامي كما فعلت مع الشيخ. ها؟ يكتب عنك يوما إن كتبت، يجلس لك كما جلست. يقول فتذكرت جلوسي أمام الشيخ، فتذكرت جلوسي أمام الشيخ. ويكتب عنك يوما إن كتبت. إذن هذه من الفروقات العظيمة من فوائد هذا البيت، أن العلم ندي، وأن المال والجاه يذهبان بذهابهما. ويصبحان تليدين ويصبحان تليدان تليدين ويصبحان تليدين أي قديمين المال والجاه. ويكتب عنك يوما إن كتبت. من فوائد هذا البيت أهمية الكتابة في العلم, أهمية الكتابة في العلم, ويضيف إليه أهمية المحافظة على الكتاب عشان لا تقعوا فيما وقعت فيه. أهمية المحافظة على الكتاب بعد الكتابة, تكتب ثم تحافظ على الكتاب. كان لي كتاب تدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية قرأته على 5 من المشايخ, 5, وكانت التعليقات كلها على نفس الكتاب. وفي أحد المرات وأنا أراجع في المسجد النبوي ما أدري كيف أنسيته في الدرج الذي وضعته لأصلي, ثم أقيمت الصلاة فتقدمت, فلما رجعت ما وجدته, وإلى الآن أنا أتحسر عليه 5 تعليقات. فاكتب العلم كذلك, هذه فوائد الآن. أولا احفظ العلم يحفظ عنك, أولا احفظ العلم يحفظ عنك, ثانيا اكتب العلم يكتب عنك, ثالثا وهذا أمر مهم جدا فتش وابحث في العلم فيفتش الناس ويبحثون, رابعا وهذا أيضا مهم اجتهد في الاستنباط وعرض المستنبط على المشايخ والعلماء, خامسا وأخيرا المذاكرة. هذه 5 أمور لا بد منها في بقاء العلم, دوام العلم, ديمومة العلم. نعم, المذاكرة مع زميلك, مع صاحبك, أنت تقول الشيخ قال كذا, الثاني يقول لا ما قال كذا, قال كذا, وتتذاكران فيما قال وفيما استنبط. من فوائد هذا البيت أيضا أن العلم يبقى بالكتابة والمال يذهب بالوراثة. قال وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. ما الذي ينفع أن الإنسان يرفع ويشيد المباني العالية, يكتب عليه عمارة فلان ابن فلان, ثم إذا مات يشيلوا العبارة هذه ويكتبون عمارة فلان ابن فلان, أو باعه يشيلوا عنه يكتبوا عليه فلان ابن فلان, أليس كذلك؟ طيب الألبيري مات, صار له الآن أكثر من 1000 سنة تقريبا أو أقل من 1000, من يستطيع يشيل اسم الألبيري وحط اسمه على نظمي؟ سبحان الله العظيم. العلم شيء عجيب يا إخوان, العلم شيء عجيب. لذلك ما يغنيك تشييد المباني والله لا ينفعك إذا بالجهل نفسك قد هدمت. هذه مقارنة بين من شيد المباني وجهل نفسه ولم يتعلم, وفيه أيضا دلالة أو تشبيه بليغ جدا في أن العلم بناء حقيقي يراه العقلاء البصراء, كما أن تشييد المباني بناء حقيقي يراه أهل الدنيا. ولكن الفرق بين البنائين أن المشيد الدنيوي زائل اسما أو ورسما, وأن المشيد العلمي يبقى اسما ورسما. المشيد العلمي أو المشيد العلمي يبقى اسما ورسما. من فوائد هذا البيت أن من يرفع المباني ويترك الجهل فقد هدم نفسه، وأن من تعلم العلم وترك الانشغال بالدنيا فقد بنى نفسه. ثم قال: جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت أو ما عدلت. يعني الذي يجعل المال فوق العلم، كيف يجعل المال فوق العلم؟ بانشغاله عنه، بافتخاره به، بفرحه به. أيها الإخوة، لابد أن ندرب أنفسنا على أمر، وهو أن ندرك أن الدنيا، أن المال عبارة عن سبب في اليد، عبارة عن سبب في اليد، لا تعطيه قدرا أكثر من ذلك. أرأيت أي سبب في يدك؟ هل تجعله شغلك الشاغل؟ بعض الناس يعني ينشغل بالدنيا انشغال عجيب، كأنه حياته وروحه. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. في القضية يعني في الحكم، القضية هنا المقصود به الحكم، وتطلق اسم القضية على الحكم. ما عدلت أي ما سويت، ما أصبت الحق. لعمرك، ربما يفهم بعض الناس أن اللام هنا لام القسم، لكن لا بد أن ندرك أن الفرق بين لام القسم الذي هو قسم، وبين اللام الموطئة للقسم، فرق بين الأمرين. اللام الموطئة للقسم ليس نصا في القسمية، بينما اللام الذي هو للقسم هذا يدخل على اسم الجلالة الله، فأنت تقول بالله والله تالله، لكن ما تقول لله، هذا ليس بقسم. لماذا؟ لأن اللام الموطئ للقسم ليس صريحا في القسم. واضح ولا مو واضح؟ اللام الموطئ للقسم ليس صريحا في القسم. لا لا، أصبر شوي الآن، خلنا نتفق على القاعدة. هل اللام الموطئ للقسم صريحا في القسم؟ لا. لو كان صريحا في القسم لجاز أن يقول الإنسان لله، لكن هذا بالاتفاق. لو قال الرجل لله لن أدخل المسجد، ليس بقسم. ولو لم يفي لله لن أخرج من المسجد فخرج، هل يحنث؟ أجيبه، لا يحنث بالاتفاق عند الفقهاء. لماذا؟ ليس قسم. واضح؟ إذن لعمرك، قال بعض الناس إنه قسم، لكن هذا فيه نظر، ليس بقسم، لكنه موطئ للقسم. موطئ للقسم أي بمعنى أنه كأنه قسم. واضح؟ وليس بقسم. ما دام ليس بقسم إذن هو جائز. التوكيد، أحسنت، يعني بمعنى التوكيد. ومعناه لعمرك، معناه إيش معناه؟ إذا قلنا أنه ليس للقسم، معناه ضيعت عمرك في القضية وما حكمت، هذا معناه لعمرك، أي ما قدرت حياتك إذ جرت في القضية. مثل ما نقول نحن للقاضي، ها شيبتك هذه وتظلم، نقول هذا ولا ما نقول؟ نقول شيبتك هذه وانت تشرب الخمر، هذا مو قسم. فإذا، وقول الله عز وجل لعمرك إنهم في سكرتهم ايش
يعمهون،
لعمرك، هذه موطئة للقسم. ولذلك هم يقولون والله، ها شوف كيف يقدرونها، والله والله وحياتك، يجعلون اللام بمعنى الواو. هذا لا بد منه، لأن إذا قلنا أن اللام لام قسم ما يحتاج إلى الواو. ولذلك انتبه الآن، لعمرك في القضية ما عدلت، أي حياتك التي عمرتها ما عدلت في هذه القضية وجرت فيها. ومن فوائد هذا البيت أن الجهال يغترون بمالهم عن العلم جهلا منهم بقدر العلم، ومن سوى بينهما ما عدل، فكيف بمن فضل المال على العلم. ثم قال وبينهما، أي بين المال والعلم، الضمير راجع إلى ماذا؟ المال والعلم، أو بينهما الضمير راجع إلى العالم والجاهل، ما في بأس هكذا وهكذا. وبينهما أي المال والعلم، بينهما العالم والجاهل بنص الوحي. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخر، النص هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخر. وبينهما بنص الوحي بون، بون أي فرق كبير، بون أي فرق كبير، والبون مسافة بين الشيئين. وذلك تقول بون شاسع أي مساحة كبيرة. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته، باعتبار أن سورة طه، باعتبار أن طه اسم من أسماء القرآن، باعتبار أن طه اسم من أسماء القرآن. أحسنت، ستعلمه إذا القرآن قرأته، أحسنت، هذا معناه. وفي تسمية القرآن بطه قول لبعض العلماء، ولكنه اسم استنباطي وليس اسما نصيا. فقد قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآن هنا البون شاسع بين من يعلم وبين من لا يعلم. طيب وين البون الشاسع بين العالم والجاهل؟ ها؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ولم يذكر الجهال. وأيضا شهد الله في آل عمران أنه لا إله إلا هو والملائكة، وأي رفعة أعظم من أن يجعل الله شهادة العلماء مع شهادة نفسه ومع شهادة الملائكة المسبحة بقدسه، لا إله إلا الله، شيء عجب والله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالقرآن نص، فالقرآن نص في مواضع على أنه لا يستوي العالم والجاهل، والعلم والجهل. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء وغيره، قال وفضلي وفضل العالم على العابد، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العجلنا وإياكم من العلماء العاملين، وأن يأخذ بأيدينا حتى نصل إلى مرتبة العلماء العاملين. يقول وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، شيء عجيب سبحان الله العظيم. أين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أدنى الصحابة؟ وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الله أكبر. من فوائد هذا البيت أيها الإخوة العابد بدون علم، نعم، ممكن، لكن ليس نصا. هو الآن قال، لذلك قلنا أن أراد الإسمية، لأننا بحثت في سورة طه لم أجد في سورة طه نص، فيه إشارات كثيرة ليس فقط هذا، لكن ما فيه نص على أن هناك فرق بين العلم والجهل، بين الذي يعلم والذي لا يعلم. نعم
قول.
ماذا إيش؟ تفيد التأكيد، تفيد التوطئة للقسم، تفيد كأنه يقول لا تخليني أقسم. احنا الحين عندنا بالكويت موشك ترى بقسم، ترى بقسم مو قسم ولا قسم، خلاص هذا عندنا مستخدم بالكويت. عشاك عندي لا ما ترى بقسم، لا يا أخي لا تقسم. لا هي مؤكدة.
ممكن ممكن يعني هذا كلام يستقيم، أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقول ربي زدني، وقل ربي زدني علمه، ولم يأمره بزيادة من المال، هذا ممكن. لكن النص هو في قوله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من فوائد هذا البيت الفرق والبون الشاسع بين العلم والجهل، من فوائد هذا البيت تنصيص القرآن على الفرق بين العالم والجاهل. ثم قال الناظم رحمه الله لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. الآن هذه مقارنات بين العالم وأصحاب المال. لئن رفع الغني لواء مال، اللواء هو نوع من الأعلام يرفعه الناس، هناك فرق بين اللواء وبين الراية، من يعرف الفرق؟ في عندنا لواء وفي عندنا راية. الراية في عرفنا هي العلم، الراية في عرفنا هي العلم، وأما اللواء فهي علامات، فهي العلامات. يعني مثلا في الجيش أو في الداخلية مثلا القوات الخاصة لها راية خاصة، هذا يسمى لواء. قوات الجوية لها علم خاص، هذا يسمى لواء. كتيبة المدفعية لها علم خاص، هذا يسمى لواء. الراية هي راية الكويت، واضح؟ في فرق بين اللواء. يقول لئن رفع الغني لواء مال، أي شعار مال، لئن رفع الغني لواء مال، شعار ودليل المالية، لأنت لواء علمك قد رفعت. يعني أنت ترفع شعار العلم، هو يرفع شعار الغنى، أنت أرفع شعار العلم. فإذا كان هناك منصفين فإنهم يعلمون الفرق الشاسع بين من رفع لواء المال وبين من رفع لواء العلم. نعم البيرق هي كلمة ليست مشتقة، جامدة، كلمة جامدة بمعنى العلم. نعم قال وإن لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. فيه من الفوائد أن العلم له لواء، وعلامته الحلم والوقار والاستغناء عن أصحاب المال وأصحاب الجاه، هذه علامات العلم. ما هي لواء، ما هي ألوية العلم؟ لواء العلم الحلم والوقار والاستغناء عن أصحاب الأموال والجاه. وأما ألوية الغنى فهي الكبر والخيلاء والاغترار والغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. ما ظهر لكم الفرق الشاسع بين لواء المال ولواء العلم؟ قارنوا بين الحلم والوقار وبين الاستغناء عن الدنيا وأصحاب الجاه وبين حال أصحاب الأموال، نسأل الله السلامة والعافية. تكبر، اغترار، غفلة، حتى ذل أحيانا، يتذللون لمن هو فوقهم حتى لا يخسروا أموالهم. شيء عجيب، عبيد الدينار والدرهم، عبيد الخميلة والقطيفة. نسأل الله أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبك عمن سواك، ولا تحوجنا إلى أحد من خلقك فيما يتعلق بأمور دنيانا يا رب العالمين. ثم قال: وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. قوله هنا لئن جلس الغني على الحشايا، يعني المقصود هنا بالحشايا الفراش المحشو، الفراش المحشو بالقطن أو الصوف يسمى حشايا، طبعا جمع مفرده حشية، حشايا مفردها حشية. واستلقى فلان على الحشية أي على الفراش المحشوي، جالس على الكراسي الفاخرة والمجالس المزخرفة. قال الشيخ صالح العصيمي وفقه الله، كنا في جلسة معه، قال: دعيت إلى عرس، ما أدري هو يأذن لي أن أحدث بهذا ولا، لكن الآن أحدث به لأنه ما قال شيء يعني ولم يذكر شيء من حيث الاسم. قال: دعيت إلى وليمة لعرس أو مناسبة، لا الشك مني. قال: فلما ذهبت وإذا قصر مشيت، وقبل أن أدخل رأيت السيارات الفاخرة فأنكرت قلبي فرجعت. هذا أمر عظيم أيها الإخوة، أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على قلبه وعلى نفسه، وأن يظهر الاستغناء عن أموال الدنيا وأهل الدنيا والجاه. مهما سألوك لتطلبهم فاستغني عنهم، اجعلهم محتاجين إلى علمك ولا تحوج نفسك إليهم، فإن الدنيا مهما عمرت لن تزيد عن 100 سنة ثم تموت أنت وإياهم، فأن تموت غنيا عنهم خيرا من أن تموت محتاجا إليهم. من فوائد هذا البيت أيها الإخوة، باقي، قال: لأنت على الكواكب قد جلست. الكواكب كناية عن ذكر الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم. فرفع الله للمؤمنين بأن جعلهم كالكواكب والنجوم للعالمين. فالعالم في الأرض نجم يضاء به، نجم يستضاء به. العالم في الأرض قمر ينير للناس الدروب والخير والشر. ولو أنهم سمعوا كلام العلماء لما وقعوا في هذا الشر المستطير الذي يعيشه المسلمون اليوم، ثورات وقتل وقتال ما يعلم به إلا الله عز وجل، لكانوا في أمن وأمان وراحة وطمأنينة وسكينة. لأنت على الكواكب قد جلست، لأن العالم مشبه بالقمر، مشبه بالنجوم، مشبه بالكواكب. من فوائد هذا البيت الحذر من حال الأغنياء، والحذر من الميل إلى ما عندهم من الحشايا ونحو ذلك. والاكتفاء برفعة الله عز وجل للعلماء دنيا وأخرى، وأن الأغنياء إذا رفعوا زينة الدنيا فعلى العالم أن يرفع زينة العلم، وزينة العلم بالزهد والورع، زينة العلم بالزهد والورع وقول الحق وإن كان مرا. ثم قال: وإن ركب الجياد مسومات. الجياد معروف الخيول التي دربت للمشي والركوب، لا يقال جواد إلا لما كان مدربا. مسومات أي معلمات، يقولون هذا جواد لكذا لمشية كذا، وهذا جواد لمشية كذا. أعرف طالب علم كان طالب علم اشتغل بالدنيا والخيول، فذهبنا إليه مرة وإذا به لا يعرف من العلم إلا أنواع الخيول وأسماء الخيول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن ركب الجياد مسومات يعني معلمات، لأنت مناهج التقوى ركبتها. المناهج جمع منهج، وهو الطريق المسلوك الواضح البين، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ الشرعة الدين، والمنهاج طريقة التدين. الشرعة الدين والمنهاج طريقة التدين. لذلك نحن لما نقول منهج أهل السنة، عقيدة أهل السنة، ما الفرق بينهما؟ عقيدة أهل السنة ما يعتقدونه، منهج أهل السنة ما ينتهجونه في طريقة الاستدلال، في طريقة الاعتقاد. فبينهما عموم وخصوص. لأنت مناهج التقوى ركبته. من فوائد هذا البيت الحذر من الملهيات الدنيوية كالجياد ونحوها، والاعتزاز بمناهج التقوى الموصلة إلى رضا الله عز وجل. ومناهج التقوى هي الطرق الموصلة إلى التقوى، ولا طريق موصل إلى التقوى إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل. ومن زعم خلاف ذلك فقد أبعد النجعة. من فوائد هذا البيت أن أصحاب الأموال منشغلون بأموالهم، وأصحاب العلم منشغلون بسيرهم وسلوكهم إلى الله سبحانه وتعالى. وشتان شتان بين هذان بين هذين. ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. يعني قد يقول قائل: هذول يا أخي عندهم عمارات، عندهم مراكب، عندهم جواري وجاريات وزوجات، فنقول له: بنيان العلم خير من بنيان وقصر مشيد، ومراكب الدنيا الفانية خير منها مراكب العلم، وافتضاض الأبكار خير منه أن الإنسان يعيش بين الحكم ويكتشفها ويوجدها ويظهرها. ومهما افتض أبكار الغواني، يعني كناية عن كثرة زواج الأغنياء، كناية عن كثرة زواج الأغنياء وكثرة تسريهم في زمانهم كما هو معروف كان عندهم جواري، بل كان من أغنياء زمانهم من كان مشهور أنه كان يكون له كل يوم جارية بكرة، كأنهم ما خلقوا إلا للدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في حد ذاته احتقار للنفس، ودناءة لها. فكم بكر من الحكم افتضته. تأمل في حال نفسك وأنت تستكشف الفوائد العظيمة العلمية التي تقربك إلى الله عز وجل وتبعدك عن النار. كم كل يوم تكتشف بكرا من الحكم افتضته، يعني أنت الذي اكتشفتها ووصلت إليها وأدركتها. من فوائد هذا البيت الحذر من النساء. نعم، فكم بكر، مجال المقارنة والتشبيه من حيث الالتذاذ وليس من حيث الصورة الحقيقية. فكما أن صاحب المال يلتذ بافتضاض أبكار الغواني، والغواني مؤنث غانية، الغواني مؤنث غانية وهي المرأة الغنية بحسبها وجمالها، وهي الغواني جمع غانية وهي المرأة الغنية بجمالها وحسبها. فأنت تتلذذ باكتشاف الحكم، هذا وجه المقارنة. كما قال الشافعي رحمه الله: إني لأجد الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني، يتلذذ لها كل بدني. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله يمدينا نخلص، ما أدري كم سبت باقي لنا، حسب السبتين إذن يمدينا إن شاء الله. شنو؟ أي ما كملنا الفائدة من البيت. صحيح شيخ عبد الرحمن ذكرني، من فوائد هذا البيت الحذر من النساء، كما قال بعض العلماء وأذكره من كلام ابن القيم منقولا لا مرتجلة، أنه قال: إنما يضيع العلم بين أفخاذ النساء. فالعلم يضيع في بين الأموال والمناصب وبين أفخاذ النساء، فالحذر الحذر. من فوائد هذا البيت أن الانشغال بالعلم يورث اللذة، يورث اللذة التي تكون أرفع من لذة افتضاض الأبكار. أنا طالب علم وطويل بعلم، لكن سبحان الله أحيانا لما أكتب بعض الأشياء أقف على بعض الفوائد، أنا أقول سبحان الله: لو لم يكن في العلم إلا فائدة الالتذاذ بتحصيل الفوائد كان كافيا، فكيف والعلم كله فضل. نسأل الله يثبتنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، لا، هذا الحديث ليس بصحيح، لكنها مقولة لبعض العلماء. لكن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث صحيح. وأما حديث اطلب العلم ولو بالصين واطلب العلم من المهدي إلى اللحد فهذا لا يصح. نعم سبحان الله. أكيد في صين. ها؟ أي صين عرف.